والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. تقدم لنا قبل ذلك ما قص الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه وأنه مكث فيهم يدعوهم إلى الله جل وعلا 1,050 عاما وأنه لم يؤمن معه إلا القليل. وأن الله جل وعلا أمهل الظالمين ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر فأهلكهم جميعا بالغرق. وأنجى الله جل وعلا نوحا ومن آمن به بالسفينة التي أمر نوح بصنعها بأمر الله جل وعلا. وقال جل وعلا مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وعد من الله جل وعلا ووعده حق بأن العاقبة لمن صبر. وكان هذا حقا فيما حصل لمن قبلنا، فمن آمن وصبر على الأذى أنجاه الله جل وعلا وأسعده في الدنيا والآخرة. بيان من الله جل وعلا بأن العاقبة للمتقين قولا وعدا حقا وفعلا لما قص الله جل وعلا. ثم بعد قصة نوح عليه السلام، قصته مع قومه، قص الله جل وعلا علينا قصة نبيه هود عليه الصلاة والسلام مع قومه عاد. وعاد طائفتان، عاد الأولى وهي التي أرسل إليها هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وعاد الآخرة وهي عاد إرم ذات العماد. عاد الأولى هي التي أرسل إليهم هود عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد، الواو حرف عطف، عطفت ما بعدها على ما قبلها. فالواو عاطفة على ما قبل ومعنى ذلك وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وهود أخاهم في النسب والقبيلة فهو منهم وليس منهم في الدين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء والرسل كلهم يدعون أممهم إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. فالشرك في الله محرم في جميع الأديان، وكل الأنبياء يدعون إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وهو أساس الأمر. فمن قدم على الله جل وعلا موحدا له مفردا له بالعبادة سعد، ومن قدم على الله جل وعلا مشرك فقد أخبر جل وعلا بأنه لا يغفر له أبدا ولا يدخل الجنة أبدا. فالتوحيد شريعة الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، كلهم يدعون العباد والخلق إلى توحيد الله جل وعلا. يقول جل وعلا بأن هودا عليه السلام قال لقومه يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، لا إله غير الله يستحق العبادة، وكل من عبد من دون الله فهي عبادة بغير حق ولا حق له في ذلك. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اقترف أظلم الظلم. فصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ظلم عظيم، كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو الشرك بالله، لأنه لا يليق لا شرعا ولا عقلا بأن يصرف شيء من حق الخالق جل وعلا للمخلوق. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله يستحق العبادة غير الله جل وعلا. إن أنتم، إن هذه بمعنى ما النافية، إن أنتم إلا مفترون، يعني ما أنتم إلا مفترون في عبادتكم غير الله. فإذا صرف المرء شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد افترى وكذب وأتى بما لا يليق. إن أنتم إلا مفترون بصرفكم العبادة لغير الله جل وعلا. يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يخاطبهم عليه الصلاة والسلام بقوله يا قومي تحببا إليهم وتوددا إليهم لعلهم يستجيبون لدعوته، ثم قال لهم يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد منكم مالا ولا أريد منصب ولا أريد منكم شيئا أبدا مقابل دعوتي لكم ونصحي لكم، فأجري على الله جل وعلا وحده الذي فطرني. وإشعار لهم بأن صرفهم شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعد، لأن الذي فطرهم هو الله، فيقول إن أجري إلا على الذي فطرني، أنا أطلب ثوابي ممن فطرني، بمعنى خلقني وأوجدني من العدم إلى الوجود وتفضل علي بالنعم الكثيرة، فهو الذي أطلب منه الأجر، وهو الذي يستحق العبادة، فهو الذي فطرني وفطركم. لفت نظر لهم لأن من يعبدونه لا يستحق شيئا من أنواع العبادة، وإنما الذي يستحقها هو الفاطر جل وعلا الذي فطر السماوات والأرض ومن فيهن. لا أسألكم عليه أجرا، أنا ناصح لكم، لا أريد منكم شيئا مقابل ذلك. لو كنت أطلب منكم مالا أو عملا أو وظيفة أو رياسة لا اتهمتموني بأني أطالب بهذا الشيء أو أسعى من أجل حصول هذا الشيء، فأنا لا أريد منكم شيئا أبدا، إنما أبتغي ثواب ذلك من عند الله جل وعلا. لا أسألكم عليه أجرا، فلا مجال لاتهامي، ولا يليق بأن تكذبوني. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ أفلا تستعملون عقولكم وتنظرون فيما أدعوكم إليه؟ فأنا أدعوكم إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة، أدعوكم إلى ما ينفعكم، أدعوكم إلى ما يصلح أحوالكم، فتعقلوا وتدبروا وتأملوا. أفلا تعقلون؟ لو استعملتم عقولكم لعلمتم أن ما أدعوكم إليه حق وصدق وينفع في الدنيا والآخرة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويا قوم، يكرر نداءهم بقوله يا قوم توددا وتحببا. ويا قوم استغفروا ربكم، اطلبوا المغفرة من الله لما سلف من الذنوب. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. توبوا إليه، ارجعوا إلى ربكم واعزموا على أن لا تعودوا إلى معصيته. استغفروا عما سلف وتوبوا مستقبلا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. إن فعلتم ذلك، إن استغفرتم ربكم وتبتم إلى ربكم وأخلصتم العبادة له، فالله جل وعلا يعطيكم خير الدنيا والآخرة، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل المطر عليكم كثيرا. وكانت بلادهم بلادا زراعية، وهم يعتمدون على المطر، ورزقهم من الأرض، وقد أجذبت ديارهم وحبس المطر عنهم 3 سنوات لعلهم يرعون. فوعدهم هود عليه السلام، وعدهم هود عليه السلام بأنهم إن استجابوا له أعطاهم الله جل وعلا ما يحبون من الدنيا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يكثر المطر، والاستغفار سبب لنزول المطر، فيستحب عند إرادة الخروج للاستسقاء أن يكثر المسلمون الاستغفار إلى الله جل وعلا، يكثرون الاستغفار ويصدقون في التوبة ليستجاب لهم في نزول المطر. وكما قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فهم قد أعطاهم الله جل وعلا قوة في الأبدان، فقال عليه الصلاة والسلام: ويزدكم قوة إلى قوتكم. قوتكم الموجودة يزيدكم الله جل وعلا قوة إليها، وهي قوة روحية، قوة الإيمان بالله جل وعلا، لأن قوة البدن مع خلو القلب من الإيمان لا تنفع، وقد تجر صاحبها إلى الهلاك والعياذ بالله. إذا كانت قوة بدنية خالية من القوة الإيمانية ضرت ضررا كبيرا. وإذا وجدت القوة البدنية مع قوة الإيمان بالله جل وعلا نفعت، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وكلما ازدادت قوة الإيمان عند العبد انتفع بذلك نفعا عظيما. والإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما أكثر المرء المسلم من الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصيام، وأكثر من النوافل والأعمال الصالحة التي يحبها الله، زاد إيمانه وقوي. وكلما وقع في المعصية نقص إيمانه وضعف. ويزدكم قوة إلى قوتكم، قوة روحية، قوة في الإيمان إلى قوتكم البدنية. وقيل المراد قوة إلى قوتكم البدنية، والمراد في النكاح والجماع، وذلك أنهم كما ورد أعقم الله أرحام نسائهم 3 سنوات مع حبس المطر عنهم لعلهم يرعون، فكانوا لا يولد لهم. فوعدهم هود عليه السلام بأنهم إذا آمنوا به أعطاهم الله جل وعلا القوة المسلوبة منهم، وأنجبت نساؤهم. والاستغفار سبب من أسباب كثرة الإنجاب، كما قال الله جل وعلا في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. 5 مصالح دنيوية تحصل بكثرة الاستغفار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، فكان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وكان الصحابة يعدون له في المجلس العدد الكثير من الاستغفار في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لا تتولوا، لا تعرضوا عن الحق، بل اقبلوه، ففيه سعادة الدنيا والآخرة. لا تتولوا، التولي الإعراض وعدم القبول، فهو ينهاهم عليه الصلاة والسلام عن عدم القبول، ويأمرهم بتأمل ما يقول، وأن يعملوا عقولهم ليستجيبوا له. ولا تتولوا مجرمين، إذا توليتم فأنتم حال توليكم عن الحق في حالة إجرام فأنتم مجرمون. وإنما على المرء أن يعمل عقله الذي وهبه الله إياه حجة عليه، فالعقل حجة على العبد، فعليه أن يعمله ويستعمله وينظر في أمره. ولا تتولوا مجرمين، وإذا توليتم حال إجرامكم فالويل لكم، فهو عليه الصلاة والسلام رجاهم وخوفهم، ورجاهم في أنهم إن تابوا واستغفروا وآمنوا به حصل لهم خير الدنيا والآخرة. بماذا أجابوا بعد هذه الدعوة الواضحة الصريحة من هود عليه السلام؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئت بعلامة واضحة، ببينة بعلامة واضحة على صدقك، وقد كذبوا وافتروا في ذلك، فقد جاءهم ببينة واضحة تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، فقد أتاهم بمعجزة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر. فكل نبي من الأنبياء أعطاه الله جل وعلا معجزة، معجزة بينة تدل على صدقه، ومقنعة لمن طلب الحق. فهم أنكروا البينة التي جاء بها وهي بينة واضحة، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. والبينة المعجزة وقد كانت معجزات الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام من جنس ما نبغ فيه قومهم، من جنسها تختلف عنها في أنها حق. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينما نبغ قوم موسى في السحر كانت معجزته عليه الصلاة والسلام من هذا النوع، وهي حق، ليست سحرا ولا تخييلا. ولما نبغ قوم عيسى عليه الصلاة والسلام بالطب كانت معجزته من جنس ما نبغ فيه قومه، لأنه كان يحيي الميت ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله جل وعلا. ولما كان النبوغ والظهور في عهد في وقت بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفصاحة والبلاغة، كانت معجزته صلى الله عليه وسلم القرآن، وهي معجزته الخالدة. معجزات الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام تنتهي بانتهائهم وذهابهم، وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. معجزته القرآن وهي باقية محفوظة بإذن الله، فهو بين أيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تكفل الله بحفظه، فلا يمكن أن يتطرق إليه متطرق بنقص أو زيادة أو إدخال ما ليس فيه. فعاد قالوا لنبيهم هود عليه السلام: ما جئتنا ببينة؟ وقد جاءهم ببينة لكنهم تعاموا عنها، ومن تعامى عن الحق لا يستفيد منه شيئا. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. ما نحن بتاركي آلهتنا، معبوداتنا التي نعبدها من أجل قولك ودعوتك لنا، فلن نستجيب لك. فردوا دعوته عليه الصلاة والسلام: وما نحن لك بمؤمنين، ما نحن لك بمصدقين، لن نصدقك فيما قلت. ثم عللوا ردهم هذا تعليلا قبيحا، فقالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، نحملك على أنك لسبك الآلهة تعرض لك بعض الآلهة بأن جعلك مجنونا عقوبة لك لسبك الآلهة. قالوا: أنت بك جنون، وجنونك جاءك من سبك الآلهة، فهم أصابوك في الجنون، أنت تسب الآلهة وتنكر علينا عبادتها، فغضبت الآلهة عليك فأصابوك بالجنون. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ماذا أجابهم به عليه الصلاة والسلام؟ أجابهم بجواب قوي، جواب واثق بالله جل وعلا المتحدي لهم ولآلهتهم قاطبة دون الله جل وعلا، قائلا: إني أشهد الله، أولا أشهد ربه جل وعلا رب العالمين، قائلا قال: إني أشهد الله واشهدوا أنتم أني بريء مما تشركون. افعلوا ما شئتم، أشهد ربي وربكم ورب العالمين، وأشهدكم أنتم أني بريء من جميع آلهتكم. واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، من دون الله، فكيدوني، اعملوا ما شئتم من الكيد لي ثقة بالله جل وعلا. فهو عليه السلام تحدى قومه كلهم، وهو فرد وحيد، ثقة بربه بأن الله جل وعلا منقذه وناصره عليهم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تمهلوني، لا تقولوا ستعمل لك الآلهة وتعمل لك الآلهة في المستقبل، أتحداكم افعلوا ما شئتم الآن، لا تمهلوني إن كان بيدكم شيء من الضر، فليس بيدكم شيء من ذلك، فالضار والنافع هو الله جل وعلا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم تجرد من حوله وقوته عليه السلام، وأنه لم يتحداهم هذا التحدي لأنه يأوي إلى قوة من الخلق، عصبة أو أهل أو أناس يحمونه ويدفعون عنه، لا، قائلا إني توكلت على الله فأنا متوكل على ربي جل وعلا، إني توكلت على الله ربي وربكم، هو ربي جل وعلا وأنا معترف بذلك وربكم أنتم رغم أنوفكم. وإن لم تعترفوا بذلك إني توكلت على الله، ومن توكل على الله كفاه. لو كاد له من في السماوات ومن في الأرض وأراد الله نجاته فلن يستطيع أن يمسوه بسوء أبدا. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، جميع ما دب على وجه الأرض من آدمي وحيوان طير أو زاحف أو حشرة أو أي مخلوق، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لتسمية الحال باسم المحل، وهذا تعبير عن أنه المتصرف جل وعلا في جميع الدواب. يقال مثلا ناصية فلان بيد فلان، كناية عن أنه المتصرف فيه. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هو المتصرف في جميع خلقه، فلا تستطيع أنتم ولا غيركم ولا آلهتكم أن تضروني بشيء لم يكتبه الله، وما كتبه الله جل وعلا وأراده واقع لا محالة. إلا هو آخذ بناصيتها. ثم قال لما ذكر جل وعلا عن هود عليه السلام أنه وصف ربه جل وعلا بالقوة، والقوة قد يخشى منها التسلط بغير حق، فيخشى من القوة والعظمة التسلط بغير حق، نفى هذا عن ربه جل وعلا وقال إن ربي على صراط مستقيم. ربي جل وعلا حكم عدل، فهو وإن ظلمتم فهو لا يعاقبكم بأكثر مما تستحقون. إن ربي على صراط مستقيم، حكم عدل لا يجور ولا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام عن ربه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن ربي على صراط مستقيم حكم عدل، وقيل في معنى ذلك إن ربي على صراط مستقيم يدعو إلى طريق مستقيم حق لا عوج فيه ولا ظلم ولا ميل ولا انحراف، فهو يدعو إلى الحق، يدعو إلى ما فيه الخير. إن ربي على صراط مستقيم. ثم حذرهم فقال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. فإن تولوا، والأصل تتولوا، حذفت إحدى التاءين يعني تعرضوا ولا تقبلوا، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، قامت عليكم الحجة، ولا تستطيعوا أن تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من نذير. والأمم الكافرة تنكر وتحتج على ربها يوم القيامة بأنها لم تنذر ولم تخوف ولم يأتهم رسول، فيدعو الله جل وعلا رسولهم فيقول ألم تبلغهم، فيقول بلى يا ربي قد بلغتهم، فيقول الله للأمة ألم يبلغكم رسولكم، فيقولون لا، ينكرون ذلك. فيطلب الله جل وعلا الشهادة من النبي وهو أعلم وأحكم جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، فيقول الله للنبي والرسول من يشهد لك، فيقول النبي يشهد لي بالبلاغ محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، يقول عليه الصلاة والسلام فيؤتى بكم فتشهدون بأن هودا بلغ قومه عاد، فيقال وما علمكم، فنقول بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن هودا عليه السلام بلغ قومه الرسالة، وأن نوحا عليه السلام بلغ قومه الرسالة، فهذه الأمة شهداء يوم القيامة على الأمم لأن أنبياءهم بلغتهم رسالة ربهم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، يقول قد بلغتكم وقامت عليكم الحجة وأنتم المسؤولون أمام الله جل وعلا يوم القيامة، فالويل لكم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، يذهبكم ويقضي عليكم لأنكم لا تصلحون للبقاء. فالكافر غير صالح للبقاء، يذهبه الله جل وعلا ولا يبقيه. ويستخلف ربي قوما غيركم، يأتي بقوم آخرين يعبدونه خير منكم، ولا تضرونه شيئا. ردكم رسالتي وإنكاركم لدعوتي وكفركم بالله لا يضير الله شيئا جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. ولا تضرونه شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي يستحق اللوم لأنه ما عمل لنفسه خيرا. وهود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. حفيظ لأعمال عباده جل وعلا، مطلع لا تخفى عليه خافية، يرى مقامي بينكم ودعوتي لكم، ويرى ردكم وإعراضكم، فهو محيط بجميع خلقه جل وعلا. إن ربي على كل شيء حفيظ، حفيظ صيغة مبالغة. يقول الله جل وعلا مخبرا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. لما جاء أمر الله جل وعلا بالعذاب، ما استأصل الجميع المؤمن والكافر، وإنما نجى الله جل وعلا المؤمنين. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه المؤمنين به برحمة منا، رحمة من الله جل وعلا، ونجيناهم من عذاب غليظ. نجيناهم من عذاب غليظ، أهو في الدنيا أم العذاب الغليظ في الدار الآخرة؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. والأولى حمل النجاة الأولى في الدنيا والنجاة الثانية من العذاب الغليظ في الدار الآخرة. والله جل وعلا أهلك عادا بالريح التي سخرها عليهم، الريح العقيم التي سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، كما قص الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، يعني شديد قوي. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. وتلك الإشارة إلى المهلكين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. أرسل الله جل وعلا لهم الآيات على يد هود عليه الصلاة والسلام وجحدوها، قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، فهم جحدوا هذا، وقد جاءهم بينات واضحة تدل على صدق هود عليه السلام. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. عصوا رسله، هل هم عصوا جميع الرسل أم عصوا هود؟ عصوا هود عليه الصلاة والسلام. ولما عبر عنه جل وعلا بالجمع، إما تعظيما، وهذا وارد أن يعبر عن الواحد برفض الجمع تعظيما لرسوله صلى الله عليه وسلم هود، وإما لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل كلهم. ويلزم من الإيمان برسول أن يؤمن بجميع الرسل، فمن رد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكذب بها من اليهود والنصارى مدعين بأنهم على دين اليهودية أو دين النصرانية فهم كاذبون، فبتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبوا رسلهم. فاليهود حينما كذبت محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبوا موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى من كذب منهم محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذب عيسى عليه الصلاة والسلام. وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الجبار المتجبر القوي الظالم، العنيد المعاند الذي لا يقبل الحق. وقد يكون قوي عنده شيء من الجبروت، لكنه إذا عرض عليه الحق قبله. وهؤلاء ظلوا باتباعهم كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، لعنوا في هذه الدنيا. فورد أنه ما بعث نبي بعد هود عليه السلام إلا أمر من آمن به بأن يلعنوا عاد قوم هود. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، واللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، اللعين المطرود المبعد عن رحمة الله. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة يلعنون كذلك ويبعدون من رحمة الله. أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا أداة استفتاح تنبيه. ألا إن عادا كفروا ربهم، كفروا بالله جل وعلا ولم يؤمنوا بنبيهم هود عليه السلام. ألا بعدا لعاد، تكرير مع ما سبق من اللعن كرر بلفظ آخر متضمن للمعنى السابق لزيادة التأكيد في الإبعاد عن رحمة الله. ألا بعدا لعاد، عاد قوم هود، لأنه كما تقدم عاد الأولى وعاد الثانية، واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا لعاد قوم هود زيادة بيان وإيضاح لهؤلاء المستحقين للعن والطرد عن رحمة الله. والله أعلم، وصلى الله. يقول السائل: عندي بيت أسكن فيه وأؤجره في موسم الحج، وأسكن لي بيت آخر، متى يجب علي الزكاة نظرا لأن المبلغ الذي يأتي أنا أصرف منها في الحاضر إلى آخر السنة ويزيد بعض الشيء منها؟ والجواب: البيت المؤجر لا زكاة في قيمته، قيمة البيت، وإنما الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول. فإذا قبضت الأجرة مثلا 100,000 وأنفقت منها خلال السنة 50,000، فهذه 50 التي أنفقتها لا زكاة فيها. بقي عندك في نهاية السنة 50,000 حال عليها الحول، تجب فيها الزكاة. فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وأما ما تنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. يقول: ولي بيت آخر أؤجره بأجار شهري بشيء بسيط، كيف أؤدي زكاته؟ إذا كنت تقبض الأجرة مثلا قلت أو كثرت وتنفقها ولا يبقى منها شيء يحول عليه الحول فلا زكاة في ذلك. تقول السائلة: والدتي متوفية وأنا وأخي وأختي ومخلفة، والدتي ذهب ووصت بالذهب إلى بنت ابنها، فهل يجوز أم لا؟ أفيدونا. الجواب: الوصية من الموصي تنفذ في الثلث فأقل، تنفذ في الثلث فأقل. فمثلا إذا كانت لا تملك إلا هذا الذهب فلا تجوز الوصية به كله إلا بإجازتكم، إذا أجاز الورثة ذلك نفذ، وإذا لم تجيزوه فلا ينفذ إلا في الثلث. فيقوم هذا الذهب ويقسم 3 أقسام: قسم للموصى لها به، وقسمان للورثة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة، ولا تصح الوصية لوارث، وهذه أوصت لبنت ابنها وبنت الابن غير وارثة مع وجود الابن والبنتين. ويحرم على المسلم أن يجور في وصيته، فيجب على المرء أن يتحرى العدل في الوصية، ولا يوصي بوصية من أجل المضارة بالورثة أو تلجئة، أو من أجل أن يبر أحد الورثة دون غيره فيوصي لولده أو لبنته تلجئة. وربما عمل المرء عملا ظاهره الصلاح ثم في آخر عمره يجور بالوصية فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يتحرى العدل في الوصية ولا يجور فيها، ولا يوصي من أجل حرمان الورثة من المال، ولا يوصي لوارث، وإنما يتحرى العدل. ولا تنفذ الوصية إلا في الثلث فأقل، فلو أوصى بكل ماله أو بنصفه أو بثلثيه فلا تنفذ الوصية إلا بإجازة الورثة، ولا تصح الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة. هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عن والديه المتوفين بعد أن اعتمر عن نفسه وهو لم يحج؟ الجواب نعم، إذا ما دام اعتمر عن نفسه فيجوز أن يعتمر عن غيره، وإذا حج عن نفسه يجوز أن يحج عن غيره، لكن العمرة المشروعة هي التي تقدم بها إلى مكة، فإذا قدمت مكة بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما تبقى بمكة حتى تعود إلى أهلك، فإذا عدت مرة ثانية إلى مكة بعمرة فإن شئت تجعلها عن نفسك أو عن غيرك، وأما ما دمت بمكة فلا ينبغي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة أياما ولم يخرج للإتيان بعمرة، وكذا الصحابة رضي الله عنهم، سوى ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قدمت معتمرة فحاضت فأدخلت العمرة على الحج وصارت قارنة، فبعد تمام نسكها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فأخبرها بأن نسكها يكفيها عن الحج والعمرة، فألحت عليه فأذن لها بأن تخرج إلى التنعيم، أن يخرج بها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم، فأمرها من هناك. فقال العلماء من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة قدمت مكة بعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم حارت فلها أن تعتمر بعد الحج، وأما من لم يكن كذلك فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل إنهم قدموا مكة ويريدون الذهاب إلى جدة والعودة منها إلى المدينة إلى مكة، وقد يذهبون إلى الطائف ويعودون إلى مكة كذلك، هل يلزمنا طواف وداع ويلزمنا الإحرام بعمرة جديدة من جدة أو الطائف أم لا؟ والجواب طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى عدم وجوبه وقال طواف الوداع واجب في الحج ولا يجب في العمرة، وبعضهم يرى الوجوب، فكما أنه يجب في الحج كذلك يجب في العمرة، إلا أنهم متفقون على أن من ترك طواف الوداع للعمرة لا فدية عليه، بخلاف من ترك طواف الوداع في الحج فعليه هدي عليه فدية، وأما ترك طواف الوداع للحج للعمرة عند من يقول في الوجوب لا فدية فيه. وإذا خرج إلى جدة أو الطائف وأراد العودة إلى مكة فيستحب أن يأتي بعمرة ما دام أنه خارج مكة وأراد الدخول فيستحب دخوله بعمرة بخلاف من كان بمكة وخرج للإتيان بعمرة فلا يستحب له ذلك. أما أنه خرج إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى المدينة أو إلى مكان ما ثم أراد العودة إلى مكة فيعود بعمرة استحبابا لا وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول هل الخوف الناتج من وساوس النفس داخل في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف أم أنه من الشيطان وماذا يفعل الشخص تجاه هذا القلق أو الخوف هل يلتفت إليه أم هو مجرد أوهام؟ عليه أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم وأن يحافظ على الطاعات لأن الشيطان يتسلط على العبد ويهم به إذا وجد مدخلا وهو يدخل من طريق المعصية فإذا وقع العبد في المعصية تسلط عليه الشيطان وإذا اجتهد في الطاعة حصن نفسه بإذن الله من الشيطان الرجيم. فعليه أن يكثر من الطاعات وأن يتعوذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم والله جل وعلا يعيذه إن شاء الله. يقول السائل أسمع كثيرا من مشايخ هذه البلاد يفتون بتحريم كشف الوجه للمرأة فأرجو إذا كان هذا صحيح أرجو بيان الأدلة حتى يطمئن قلبي. نعم يجب على المرأة أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب والوجه عورة إلا في الصلاة إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو خالية عن الرجال الأجانب فتكشف وجهها في الصلاة وأما أمام الرجال الأجانب فتغطي وجهها وجميع بدنها. والأدلة واضحة في ذلك من ذلك قوله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمار يأتي من فوق الرأس والجيب هو مدخل الرأس من القميص وضربه من أعلى الرأس إلى الجيب ليستر الوجه والصدر ولا يظهر شيء من الجسم من فتحة الجيب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول كنا مع النبي محرمات والمحرمة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب فكان إذا حالها الرجال تقول سدلت إحدانا جلبابها على وجهها تغطي وجهها وهي محرمة فإذا جاوزونا كشفناه. والأدلة في هذا كثيرة والوجه هو محل الزينة وهو محل الفتنة وهو الذي يتطلع إليه الرجال وهو الذي توصف به المرأة بالجمال أو بالقبح ويقال امرأة جميلة لجمال وجهها. وغالبا إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة يتحرى أن ينظر إلى وجهها وهو محل الفتنة وهو أول ما يقع عليه نظر الرجل. والنساء حبائل الشيطان يحبل بهن لعباد الله فلا يجوز للمرأة أن تظهر محاسنها أمام الرجال الأجانب فتكون مصيدة يصيد بها الشيطان الرجال الصالحين وهي قد تشعر بذلك قد تعمل لهذا وقد لا تشعر لا تظن ذلك والشيطان يحبل بها. فحري بالمرأة أن لا تكثر الخروج أمام الرجال وإذا خرجت لحاجة لا بد منها تخرج كما قال عليه الصلاة والسلام تفلة أي غير متزينة ولا متطيبة. وإذا خرجت المرأة من بيتها متطيبة فهي زانية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على النساء البعد عن أماكن الرجال وإذا خرجت إلى ذلك لضرورة أو حاجة أو لطلب علم أو نحو ذلك فلتخرج تفلة غير مظهرة لمحاسنها ولابسة ثيابا عادية لا جمال فيها ولا قبح لا تلفت النظر لجمالها ولا تلفت النظر لقبحها فينظر الرجال إلى جسمها. فستر الوجه واجب. وحديث أسماء الذي قالوا عنه أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أسماء حينما ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق، إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، هذا حديث ضعيف فلا يصلح الاستدلال به.